الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان. ولما كانت هذه المحبة من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به، ولما كانت هذه المحبة إحدى الحقوق الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته، جعل الله هذه المحبة فوق محبة الإنسان لنفسه وأهله وماله والناس أجمعين، كما نص على ذلك كتاب الله العزيز، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالآية نصت على وجوب محبة الله ورسوله، وأن تلك المحبة يجب أن تكون مقدمة على محبة كل محبوب، ولا خلاف في ذلك بين الأمة. قال القاضي عياض: كفى بهذه الآية حظًا وتنبيهًا ودلالةً وحجةً على لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، ووجوب فرضها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرَّع تعالى: من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسَّقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضلَّ ولم يهده الله. والمتأمل لهذه الآية يجد أن الأمر فيها لم يقتصر على وجود أصل المحبة لله ورسوله، بل لا بد مع ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فالنزاع في الأحبية لا في الحبية. والمحبة لله تقتضي تحقيق العبودية له تعالى، وصرف جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لوجهه الكريم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي تحقيق المتابعة له صلى الله عليه وسلم، ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله هو تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وقد تضافرت الأدلة من السنة على تأكيد وجوب محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار هذه المحبة من صميم الدين، فلا يتم لأحد إيمان إلا بتحقيقها، بل إنه لا يُكتفى بوجود أصلها، إذ لا بد مع ذلك من تقديم محبته بعد محبة الله على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ومما يدل على وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أخرجه البخاري. فالحديث نص على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، وأما الدليل على وجوب تقديم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره، فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره، ودوام الذكر سبب لدوام المحبة وزيادتها ونمائها. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله في ضمن تعداده للفوائد والثمرات الحاصلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين العبد من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه. والمقصود بالذكر هنا الذكر المشروع وعلى رأسه الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، امتثالاً لأمر الله تعالى الوارد في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وامتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الحديث أخرجه مسلم. ومعنى صلاة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه تعالى عليه وتعظيمه في الملأ الأعلى، وصلاتنا نحن وصلاة الملائكة عليه صلى الله عليه وسلم ثناء عليه وطلب من الله تعالى أن يصلي عليه، أن يزيده تعظيماً وتشريفاً وثناءاً. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه وتشريفه وتعظيمه في الملأ الأعلى. وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة، منها أنها صلاة بصلوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصل علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما دام يصلي عليه فليقل العبد من ذلك أو يكثر. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة، فليقل من ذلك أو ليكثر. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومن فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنها رفع للدرجات وحط للسيئات. فعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. ومن فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية الهموم ومغفرة الذنوب. فعن أبي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أخرجه أحمد والترمذي وهو حسن صحيح. ومن فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها سبب لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على محمد وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد حسن. ومن فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سبب لعرض اسم المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة عليه، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد حسن. ومن فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها طهرة من لغو المجلس. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترةً أي نقصًا وتبعةً وحسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديثٌ صحيح. ومن فضائلها أنها سببٌ في إجابة الدعاء. عن عليٍّ رضي الله عنه قال: كل دعاءٍ محجوب حتى يُصلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني في الأوسط وهو حديثٌ حسن. ومن فضائلها انتفاء الوصف بالبخل والجفاء. فعن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه. أخرجه القاضي إسماعيل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل صحيح. ومن فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها دليلٌ إلى الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة عليه، والنسيان هنا بمعنى الترك، من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ صحيح. ومن فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها دليلٌ على محبَّته، ومحبَّته صلى الله عليه وسلم شرطُ الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فذكر في الحديث أنواع المحبَّة الثلاثة، لأن المحبَّة إما محبَّة إجلالٍ وتعظيمٍ كمحبَّة الوالد، وإما محبَّة تحنُّنٍ وودٍ ولطف كمحبَّة الولد، وإما محبَّةٌ لأجل الإحسان وصفات الكمال كمحبَّة الناس بعضهم بعضًا. ولا يؤمن العبد حتى يكون حبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أشدَّ من هذه المحابِّ كلها. ومن فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أداءٌ لأقل القليل من حقه، مع أن الذي يستحقه لا يُحصى علمًا ولا قدرةً ولا إرادة، ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره وأداء حقه. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ونبيِّك وصفيِّك ونديِّك وخليلِك وكليمِك نبيِّنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة اتباعه والحذر من مخالفته، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والكف عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. وقد قسم الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة من حيث علاقتها بالدليل الشرعي، ومن حيث علاقتها بالعمل اتصالا به وانفرادا عنه، إلى قسمين. القسم الأول البدعة الحقيقية، وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. ولذلك سميت بدعة، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق، وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، إذ هو مدعٍ أنه داخلٌ بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوى غير صحيحة، لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. ومن أمثلة البدعة الحقيقية التقرب إلى الله تعالى بالرهبانية، وبترك الزواج مع وجود الداعية إليه وفقد المانع الشرعي منه. ومن البدع الحقيقية تحكيم العقل ورفض النصوص في دين الله جل وعلا. القسم الثاني البدعة الإضافية، وهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. قال الشاطبي رحمه الله: فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين، وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية، أي إنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات لم يقم معها دليل، كما أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبدات، مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة. فالبدعة الإضافية هي كل عمل له شائبتان، بحيث يكون مشروعًا باعتبار غير مشروع باعتبار آخر، والذي ينكر البدعة الإضافية إنما ينكرها بالاعتبار الثاني. فالاعتراض عليه منشأه عدم الدراية بحقيقة البدعة وبما يقصد المنكر لها، والابتداع إنما يعلق بالعمل من جهة من الجهات التي لا يتحقق الاتباع إلا باكتمالها في العمل. فإذا اختلت جهة من تلك الجهات فقد دخل منها الابتداع. والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا للشريعة في أمور ستة. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس مشروعًا فهي بدعة مردودة على صاحبها. مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد في نفسه عبادة، لكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. والثاني من الأمور الستة الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس، فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الأمر الثالث القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى لو أن إنسانًا صلى الظهر مثلاً خمسة فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. والرابع من الأمور الكيفية، فلو أن رجلاً صلى فبدأ بالجلوس للتشهد قبل القيام للفاتحة فصلاته باطلة لأنه مخالف للشرع في الكيفية. الأمر الخامس الزمان، فلو أن رجلاً ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. ولو أن رجلاً وقف بعرفة في غير اليوم التاسع من ذي الحجة لم يصح حجه لمخالفة الشرع في الزمان. الأمر السادس المكان، كمن اعتكف في غير مسجد أو وقف بغير عرفة أو طاف بغير البيت، فكل ذلك لا يصح منه شيء لمخالفته للمكان الذي عينه الشرع. والعبادة لا تكون عملاً صالحاً إلا إذا تحقق فيها شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة التي مر ذكرها، وإذا اختل واحد من هذه الأمور سبباً أو جنساً أو قدراً أو كيفيةً أو زماناً أو مكاناً فقد العمل شرط المتابعة، وإذا فقد شرط المتابعة دخل الابتداع لا محالة. وعامة البدع الإضافية تكون ذات أصل مشروع، ويطرأ عليها الابتداع من اختلال واحد من الأمور الستة السابقة. وقد كاد الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة رحمهم الله أوعى الناس بالمخالفة للهدي النبوي، وأحرص الناس على السنة المشرفة. ومن ذلك ما أخرجه الدارمي في سننه بإسناد صحيح قال: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أخبرنا عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. وانظر كيف يلتبس أمر البدعة الإضافية بأمر السنة، حتى إن أبا موسى رضي الله عنه وهو من هو ينكر ولم ير كما قال إلا خيرا، فلا رجح الإنكار ولا رجح الخير حتى جاء ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الالتباس ملازم للبدعة الإضافية. قال: ولم أر والحمد لله إلا خيرا، قال ابن مسعود: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال له: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله، ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وما وقع من أصحاب الحلق في هذا الحديث من قبيل البدعة الإضافية، فالذكر من حيث هو قربة وعبادة عظيمة، وأما الكيفية التي وقع بها والكمية التي حدد بها والزمان الذي وقت لكميته وكيفيته، كل ذلك أدخله في البدعة من بابها الوسيع. ومن أدله أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أصحاب الحلق ما أتوا به. وفي الحديث عبرة لأصحاب حلقات الذكر على خلاف السنة، فإن هؤلاء إذا أنكر عليهم منكر ما هم فيه اتهموه بإنكار الذكر من أصله، وإنكار الذكر لا يقع فيه مسلم في الدنيا، فإنكار الذكر كفر. وإنما المنكر ما ألصق به من الهيئات والتجمعات التي لم تكن مشروعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فما الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه على أصحاب تلك الحلقات؟ ليس هو إلا هذا التجمع في يوم معين ومكان معين مع الذكر بعدد لم يرد. ومن الفوائد التي تؤخذ من الحديث والقصة أن العبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما بكونها على السنة بعيدة عن البدعة. وقد أشار إلى هذا ابن مسعود رضي الله عنه بقوله أيضا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومن الفوائد أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة. ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بعد من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلاً يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه أي عن الصلاة في ذلك الوقت، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها، ذلك لأن البدعة تقتضي التفرق شيعا. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، مع قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة، وأنها تحلق الدين، وجميع الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج، إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار. والوقوف عند السنن يجمع الأمة على كلمة واحدة ويجعلها صفاً متراصاً وراء الحق الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة واحدة ولكن البدع لا تنتهي. الحق واحد والباطل ألوان وشكول، وصراط الله واحد وسبل الشيطان كثيرة جداً. وعلى كل مسلم وطني غيور على دينه ووطنه أن يحرص على جمع الكلمة ولم الشمل وعدم تمزيق المتصل من الروابط بين أبناء الوطن الواحد، خاصة في هذا الوقت الذي تحيط فيه المخاطر من الخارج والداخل بمصر إحاطة السوار بالمعصم، ومصر بحاجة لمدة عام كامل مقبل إلى استعمال الرفق واللين وتهدئة ثائرة المخالفين والشد على أيدي المؤالفين حتى ينتهي الأمر إلى الخير والسلامة إن شاء الله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.